بسم الله الرحمن الرحيم. زاد للإعلام تقدم سلسلة القصص النبوي لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنعيش مع قصة أخرى من القصص النبوية العظيمة التي أخبرنا عنها صلى الله عليه وسلم في خبر من كان قبلنا. إنها قصة ذلك الرجل العابد وما حصل له من الأحداث العجيبة وما فيها من العبر والعظات الكبيرة. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج، وكان رجلا عابدا، فاتخذ صومعة، وهي البناء المرتفع المحدد أعلاه، فاتخذ صومعة فكان فيها، يعني يتفرغ للعبادة. فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج، أنا أمك فكلمني. وفي رواية: فوصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة أمه حين دعته، كيف جعلت كفها فوق حاجبها ثم رفعت رأسها إليه تدعوه. كان يصلي فقال في نفسه: يا ربي، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته، يعني أكملها، فانصرفت، ذهبت أمه. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا ربي، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي ربي، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فقالت، هذه الأم لما غضبت 3 أيام لا يجيبها ولدها، فقالت: اللهم إن هذا جريج وهو ابني، وإني كلمته فأبى أن يكلمني، اللهم فلا تمته حتى تريه المومسات، يعني الزانيات. قال صلى الله عليه وسلم: ولو دعت عليه أن يفتن لفتن. لكن هي ما دعت عليه أن يزني أو يستجيب للزانيات، لكن أن يرى المومسات. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، وكانت راعية ترعى غنما لأهلها ثم تأوي إلى ظل صومعته، فقالت: إن شئتم لأفتننه لكم. انظروا أيها الإخوة والأخوات كيف يستجيب الله دعاء الأم بأسباب يجريها سبحانه لتحدث الاستجابة لما دعت به الأم. فقالوا، أي بنو إسرائيل لهذه المرأة: قد شئنا. وهم قوم معروف الفسق والفجور فيهم، ويتمنون فتنة العباد. قال: فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت، هذه الزانية. فلما ولدت أتي الملك بتلك المرأة فقال: ممن الولد؟ تبع من؟ قالت: هو من جريج. قال: أصاحب الصومعة؟ قالت: نعم. وكان من زنى منهم قتل، عند بني إسرائيل كان من زنى منهم يقتل. فقال الملك: اهدموا صومعته وأتوني به. وربما ظنه يحتال بالعبادة ويتظاهر بها وهو يفعل الفواحش. فجاءوا بالفؤوس فقالوا: أي جريج، أي مرائن، الدواهي تحت السواهي، انزل. فأبى وأقبل على صلاته يصلي. فأخذوا في هدم صومعته، فلما رأى ذلك نزل، فجعلوا يضربونه وسبوه، وجعلوا في عنقه وعنقها حبلا وجعلوا يطوفون بهما في الناس، فمر به على المومسات فرآهن فتبسم وهن ينظرن إليه في الناس. تبسم لأنه عرف أن دعوة أمه قد أجيبت. فوصلوا إلى الملك، نعود للحديث، فقال الملك: ما تزعم هذه؟ قال جريج: ما تزعم؟ قال: تزعم أن ولدها منك. فقال جريج للمرأة: أنت تزعمينه؟ قالت: نعم. قال: أين هذا الصغير؟ قال: هو ذا في حجرها. فقال: دعوني حتى أصلي. فتوضأ فصلى، فسأل الله أن يفرج عنه. فلما انصرف، يعني من الصلاة، تبسم ثم مسح رأس الصبي فقال: من أبوك؟ وهذا الطفل رضيع لا يتكلم. فقال: فلان الراعي. أنطق الله الغلام، أنطق الله الرضيع. قال: فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به. وقال الملك: أنجعل صومعتك من ذهب؟ قال: لا. قال: من فضة؟ قال: لا. قال: فما نجعلها؟ قال: ردوها كما كانت. قال: فما الذي تبسمت؟ قال: أمرا عرفته، أدركتني دعوة أمي. ثم أخبره الخبر. هذه القصة في البخاري ومسلم وعند أصحاب السنن والمسانيد، وجمعت في هذا السياق من الكتب المختلفة. بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم حال رجل من عباد بني إسرائيل الذين انقطعوا عن الناس وانعزلوا للعبادة، وهذه هي الرهبنة التي نهينا عنها في شرعنا الحنيف، فلا يشرع الآن الانقطاع التام للعبادة، أما المؤقت كالاعتكاف فهو مشروع. كان لهذا العابد أم صالحة تأتي في بعض الأيام لزيارة ولدها، تشتاق إليه، تريد حاجة، فكل يوم تأتيه يمضي في صلاته ويترك أمه. فمثل لنا النبي صلى الله عليه وسلم هيئة الأم في منادتها ابنها، وضع الكف فوق الحاجب حاكيا هيئته ويترفع رأسه حين مناداته. وهذا ما يحدث عند النظر إلى المكان المرتفع، فمن ينظر للأعلى يريد تدقيق النظر ليرى المنادي حين يطل عليه. لكن ما هو الواجب على جريج في ذلك الحال؟ أن ينصرف من صلاته ويجيب نداء أمه أو يستمر في صلاته؟ الجواب: إجابة الأم أولى من صلاة النافلة. وكان يمكنه أن يخفف صلاته على الأقل ويبادر بإجابة أمه، لكنه لانشغاله بالعبادة وتلذذه بالصلاة أكمل، وربما ظن أن هذه لله تقدم على إجابة الأم، مع أن إجابة الأم لله أيضا لو كانت صلاة فريضة لما جاز قطعها ولو نادت الأم. لكن النافلة يجيب الأم إذا نادته أثناء النافلة، خصوصا إذا كان يعلم أنها تغضب إذا لم يجبها. لقد عاودت أمه الكرة في اليوم الثاني وفي اليوم الثالث، ولا ما غضبت مباشرة، ما غضبت إلا بعد ثلاثة أيام ولدها لا يجيبها، ولذلك دعت عليه أن لا يميته الله حتى يريه وجوه المومسات. وتحدث بنو إسرائيل عن صلاح جريج وكان فيهم فسق وفجور، ومثل هؤلاء يريدون أن ينتكس الطائع وأن يزل العابد وأن يعصي صاحب الدين، فالساقطون في أوحال الرذيلة لا يريدون أن ينفرد عنهم أحد بالطاعة، ولا يريدون أن يمضي أهل الدين في تدينهم، ولا يكتفون بمعصيتهم حتى يورطوا غيرهم. وهذه المومس التي تعرضت له بناء على طلبهم لم يكن جريج ليلتفت إليها وهو صاحب الدين والعبادة والصلاة، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء، ولذلك ما التفت جريج للزانية هذه أبدا، كأنها لم تكن وكأنه لم يرها ولم يشاهدها. فرجعت خائبة حاسرة لم تفز ببغيتها، لكن هذه مرتكبة الفاحشة يشق عليها أن ترد، وبعض النساء كيدهن عظيم، فلو كانت مرتكبة فواحش فلا بد أن تحاول تستمر بالإغواء حتى تصل إلى بغيتها، وإذا ما وصلت تنتقم، وهذا الذي فعلته. رأت راعيا يأوي إلى صومعة جريج فأمكنته من نفسها وحملت من ليلتها، ولما وضعت الولد اتهمت به جريجا. هذا فعل شنيع، وهذه تهمة بهتان، بهتان. وأهل القرية جاءوا بناء على ادعاء المرأة، وبعض الناس يصدقون ادعاء أي امرأة وعلى أنها هي الطرف المستضعف، وقد تكون صاحبة كيد، وليس كل النساء مستضعفات ومعتدى عليهن، بل قد تكون هذه المرأة معتدية، بل هي كذلك. وقد جاء أهل القرية ينصرونها الآن وهم يغلون، وهذا المتظاهر بالعبادة، هذا المنافق، هذا المرائي يتظاهر أمامنا بالصلاة وهو من تحت لتحت يعمل الفواحش ويرتكب، ولذلك بالمساحي وبالفؤوس يريدون تكسيرها. ولما أنزلوه ضربوه أهانوه شتموه، جريج كيف استقبل الأمر؟ الجموع الثائرة هذه طلب أن يعطوه فرصة ريثما يتوضأ ويصلي، لأن الصلاة مفزع عند الشدائد. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ولما صلى فرج الله عنه بصلاته. هذا يدل على أهمية الصلاة وفضل الصلاة وأثر الصلاة في تفريج الكروبات. لما أتم صلاته جاء الغلام الذي لم تمضي على ولادته ساعات أو أيام ومسح جريج على رأسه، وفي رواية طعنه في بطنه بأصبعه، هذا للتنبيه، للتنبيه. والناس ينظرون صامتين، وجريج يقول من أبوك؟ وتأتي الآية العظيمة من آيات الله الدالة على قدرته تعالى، وينطق الغلام الرضيع الذي لا ينطق مثله بكلام مسموع واضح مفهوم، ويقول أبي فلان للراعي. وهنا أدرك الناس عظم الجريمة التي ارتكبوها في حق الرجل الصالح، وعلموا أن جريجا لم يكن من الصنف الذي ظنوا، وأنه ليس بمراء ولا خداع، وأنه صادق في تعبده وصلاحه، وأن هذا البغي هي الكاذبة فيما رمته به، وأنهم تسرعوا في تصديق التهمة وحاولوا التكفير عن سيئتهم، وأرادوا أن يعيدوا بناء صومعته ذهب ذهبا وفضة. لكنه المتواضع المتخشع لم يكن ليرضى بهذا، ولا تهمه الدنيا، أعدوها من طين كما كانت. ورجع جريج إلى تلك الصومعة يعبد الله. القصة فيها كما عرفنا إجابة الأم على صلاة التطوع، لأن الاستمرار في التطوع نافلة، وإجابة الأم واجب فيقدم الواجب. وإذا دعت الأم ولدها وهو يصلي وكانت دعوتها إياه لضرورة وجب عليه أن يقطع صلاته وإن مضى فيها فهو آثم، فالابن يستجيب لنداء أمه ولو كان في الصلاة، فكيف إذا كان في لهو ولعب؟ هم الآن جالسين عند المباريات لا يستجيبون لنداء الأمهات، هم الآن عند البلاي ستيشن لا يسمعون ولا يطيعون ولا يتوبون ولا يذكرون، هم الآن مدمنون على النت، لو دعاه أبوه أو أمه 20 مرة لم يكن ليجيب، وربما قال سآتي ولا يأتي. وهذا أحد المدمنين، والدته مسنة مريضة، دنا أجلها فدعته بصوت مخنوق فقال سآتي، واستمر في لهوه وهي تدعوه وهو يقول سآتي. فمر زمن وصمت طويل، فتذكرها فجأة فذهب إليها في حجرتها فوجدها لا حراك بها، فنقلها إلى المستشفى فتبين موتها. حق الوالدين عظيم، وعقوق الوالدين كبيرة، اثنان يعجلهم الله في الدنيا، البغي وعقوق الوالدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الله قرن الإحسان الوالدين بعبادته وحده لا شريك له، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بل قال عليه الصلاة والسلام رغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة، رواه مسلم، يعني أنه عقهما عقوقا منعه من دخول الجنة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها، قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين، وقد منع الله سبحانه من إيذائهما وكسر قلبيهما ولو بكلمة، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، نهي عن القول السيء والفعل السيء، بعدما أمر بالقول الحسن والفعل الحسن، وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، مع الدعاء لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. بر الوالدين سبب لتكفير الذنوب. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ قال هل لك من أم؟ قال لا. قال هل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها، لأمك حق لو علمت كبير، كثيرك يا هذا لديه يسير، فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي لها من جواها أنة وزفير، وكم غسلت عنك الأذى بيمينها، وما حجرها إلا لديك سرير، وتفديك مما تشتكيه بنفسها، ومن ثديها شرب لديك نمير، وكم مرة جاعت وأعطتك قوتها حنوا وإشفاقا وأنت صغير، فآها لذي عقل ويتبع الهوى، وآها لأعمى القلب وهو بصير. دعاء الوالدة مستجاب. الأم عليها أن ترفق بولدها عند الدعاء، وكون دعاء مستجاب لا يعني أن تدعو عليه بالشر، ولذلك عليها أن تتحرز. قال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم، رواه أبو داود. كذلك في القصة أن صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن، وأن المقبل على الله بالعبادة يحميه الله من الشهوات المحرمة. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. القصة هذه فيها إثبات كرامات أولياء الله. الكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله على يد عبد صالح لحاجة دينية أو دنيوية، فيه بشارة له وتثبيت، وفيه كذلك ترغيب لغيره أن يسلك مسلكه. وإثبات كرامات أولياء الله عند علماء سلف الأمة قاطبة دلت عليه الآيات والأحاديث. قال شيخ الإسلام: ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات. والكرامة غير مستحيلة عقلا، فالله سبحانه قادر على أن يحدث ما يشاء متى شاء، وعلى أن يخلق القوانين الطبيعية التي خلقها سبحانه. لكن بعض الناس يدعي الكرامة وهو كذاب، ويستغل شيئا حصل لإضلال الناس، ولذلك تجد صاحب الكرامة لا يخبر بها ولا يتباهى بها، لا يخبر بها على سبيل التعالي والتفاخر أبدا، بل يخفيها، ولكن الله عز وجل يظهرها كأن تكون بمرأة من الناس مثلا فينقلونها. والقصة فيها أن المفزع في الأمور المهمة إلى الله، وأن الإنسان فعلا إذا همه أمر يلجأ إلى ربه، يقف بين يديه ويطلب. إذا نزل هم أو غم فعليك بالصلاة. القصة فيها درس مهم جدا، وهو خطورة وخبث المفسدين في الأرض وتآمرهم على أولياء الله والصالحين. ولذلك دائما يريدون تشويه صورة المتدينين، وإذا تابت ممثلة أو مغنية وتحجبت قاموا عليها بأنواع التشويه لكي يردوها إلى ما كانت عليه. يلطخون سمعة أهل العلم والدين والدعوة والأمر معروف والنهي عن المنكر، وينشرون الأخبار المكذوبة التي تشوه صورة أهل الدين عند الناس، بل يتآمرون لتلطيخ سمعة المتدينين والحيلولة دون تأثيرهم على الناس، لأنهم يريدون إسقاط صاحب الدين. يلمزون المتطوعين من المؤمنين، إذا مروا بالذين آمنوا يضحكون ويتغامزون. الساقطون في أوحال الرذيلة لا يريدون الطهر والعفاف، ولا يطيقون، لا يطيقون أهل الدين. أخرجوا آل لوط من قريتكم، لماذا؟ إنهم أناس يتطهرون، هذه جريمتهم. لماذا ينفوا من البلد؟ لماذا يطردوا من البلد؟ لأنهم أناس يتطهرون، يرفضون اللواط، هذا ذنبهم. ولذلك أهل الشر لا يطيب لهم عيش حتى يشاركهم الآخرون في شرهم، ولا يريدون أحد أحسن من أحد، ويستنكفون أن يكون في عباد الله من يستعلي على الشهوات. ولذلك قالوا في المثل: ودت الزانية لو زنى النساء كلهن. القصة فيها أن مجرد النظر إلى وجوه الفاجرات والعاهرات يؤذي قلوب الأولياء والصالحين، وهذا بلاء عقوبة. ولذلك أقصى ما دعت به المرأة على ولدها أن يرى وجوه هؤلاء. فأهل الدين الخلص لا يطيقون النظر إلى وجوه المومسات، ويعتبرونه عذابا أليما، وما عندهم مجال للتلذذ بهذا ولا الاستمتاع به، بل يقولون أعوذ بالله، ويرون إذا نظروا السواد وغبر وقترة على وجوه المومسات. والآن البرامج، القنوات، الفيديو كليب، عروض الأزياء، مسابقات ملكات الجمال، صور الأغلفة والمجلات، مواقع الإنترنت، مومسات مومسات، ويريدون أن يصبحون ويمسون بوجوه هؤلاء. ولذلك لابد من غض البصر وأن نستعيذ بالله من رؤية وجوه المومسات. وفي القصة بيان أهمية التبين والتثبت في نقل الأخبار. يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذه فاسقة جاءتهم بخبر أن الولد من جريج وهي كذابة. فماذا حدث؟ أصابوا قوما بجهالة وكسروا صومعة جريج وضربوه وسبوه وشتموه وبريء، ثم ندموا فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يعني هذا تطبيق للآية حصل في الزمن المتقدم. ثم بعد ذلك ندموا وأرادوا أن يبنوها من ذهب وأقبلوا يتمسحون به ويتبركون. والجهلة إذا رأوا كرامة قاموا بمؤشرة يتمسحون ويتبركون. ولذلك لا يجوز الغلو بأصحاب الكرامات والتبرك بهم. وبعض الناس يعتبرون أن من مسح على الإمام أو الخطيب أو الشخص الصالح أو الولي دخل بها الجنة وحطت عنه الذنوب. ويجب على الصالحين أن يقرروا هذا عند الناس وأن ينهوهم عن التبرك والتمسح بهم حماية للجناب التوحيد، وأن البركة من الله ليست من الآدمي، فالله هو الذي ينزل البركة ويجعلها في من يشاء سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرزقنا بر أبائنا وأمهاتنا، وأن يجعلنا من أهل الصلاة، وأن يباعد بيننا وبين الفحشاء. وصلى الله على نبينا محمد.